إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاليوم إن شاء الله تعالى نختتم حديثنا عن أمثلة للعبادات التي تصرف لله تعالى وحده لا شريك له والتي يتضح بها معنى توحيد الألوهية والعبادة فمعنا اليوم إن شاء الله تعالى بعض العبادات نتحدث عنها مختتمين الحديث عن هذا الجانب إن شاء الله تعالى فمن هذه العبادات إخوة الإسلام الاستعانة والاستعانة طلب العون طلب المساعدة يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك فالعبادة لا تكون إلا لله والاستعانة لا تكون إلا بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عمه الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول صلوات الله وسلامه عليه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فأوصاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله تعالى وحده لا شريك له فالاستعانة إخوة الإسلام عبادة من العبادات نستعين بالله عز وجل وحده لا شريك له كما أننا نصلي لله وحده لا شريك له ونصوم لله وحده لا شريك له ونحج لله وحده لا شريك له فالاستعانة أيضا لا تكون إلا بالله تعالى. ومن العبادات أيضا الاستعاذة، والاستعاذة طلب الحماية، طلب اللجوء. إذا حاق بك شر أو أصابك ضر فإنك تطلب الحماية من الله، تلتجئ إلى الله عز وجل في دفع هذا الشر ورفع هذا المكروه. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالاستعاذة تكون بالله تعالى في دفع الشرور والآفات ورفع المكروهات والمصائب، كل ذلك لا يكون إلا بالله وحده لا شريك له. ومن العبادات أيضا الاستغاثة، والاستغاثة طلب الغوث، طلب النجدة، طلب المدد، كل ذلك لا يكون إلا من الله تعالى. يقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كان ذلك في غزوة بدر، ونعلم جميعا ما وقع في تلك الغزوة، ونعلم جميعا الشدة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. خرجوا للقاء عدوهم على غير موعد، على غير أهبة واستعداد للقتال، فنظروا فوجدوا أمامهم عدوا يفوقهم عددا وعدة، فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه رافعا يديه بالدعاء، وبالغ في ذلك حتى سقط رداؤه من على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد نزل متقلدا سيفه معتجرا عمامته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نزل النصر من عند الله تعالى، ونزلت الملائكة تقاتل مع المؤمنين. فكان النصر العظيم الذي نعرفه في تلك الغزوة الكبرى. ودخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. كان الناس يعانون الجفاف، كان الناس يعانون حبس القطر، حبس المطر. نسأل الله تعالى السلامة من كل شر. دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. استغاث بربه وحده لا شريك له، فكان الفرج من الله ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه حتى خرجت سحابة في السماء فظل الناس يمطرون حتى الجمعة التالية بعدما كانوا يعانون خبس القطر. نزل المطر عليهم أسبوعا بأكمله حتى عاد الأعرابي نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة المقبلة وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يحبس عنا المطر. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب. فحبس الله تعالى المطر. فالاستغاثة إخوة الإسلام لا تكون إلا بالله تعالى. إذا أردت تفريج الكربات، إذا نزلت بك مصيبة، إذا حصل بك كرب، ترفع يديك إلى ربك وتستغيث به وحده لا شريك له في رفع هذا المكروه، في كشف تلك المصيبة، في رفع ذلك الضر الذي نزل بك، كل ذلك لا يكون إلا من الله تعالى. فعندنا إخوة الإسلام الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة عبادات لا تكون إلا لله تعالى. والضابط فيها جميعا الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نستعين بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نستعيذ بالله فيما لا يقدر على كشفه إلا الله، نستغيث بالله فيما لا يقدر على كشفه إلا الله، نستعين بالله تعالى في طلب الرزق، في طلب الهداية، في التوفيق والتسديد وإصلاح الأمور في المعاش والمعاد، نستعيذ بالله تعالى في رفع الشرور التي لا يقدر على رفعها إلا الله، كمثل الشيطان تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذي يكف عنك شر الشيطان؟ من الذي يكف عنك شره وكيده وتلبيسه؟ تستعيذ بالله تعالى من الحسد، تستعيذ بالله تعالى من المرض، تستعيذ بالله تعالى من الآفات والشرور، من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، من ضلع الدين وقهر الرجال. من الذي يكشف هذه الأمور إلا الله؟ نستغيث بالله تعالى في الشدائد والمصائب التي لا يقدر على رفعها إلا الله، نستغيث بالله تعالى في حصول النجدة، في حصول المدد، في حصول النصر على الأعداء، في رفع المصائب والنوازل والحوادث التي تنزل بالأمة، كل ذلك لا يكون إلا بالله تعالى. وأما المخلوق إخوة الإسلام فيستعان به ويستعاذ به ويستغاث به فيما يقدر عليه، بالشروط التي أوضحناها في مسألة الدعاء: إذا كان المخلوق حيا، وإذا كان حاضرا، وإذا كان قادرا. تستعين بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما تريده من المصالح التي يقدر عليها، تستعين به في عمل تقوم به يساعدك، يناولك شيئا، يحضر لك شيئا، تستعيذ به في الشرور التي يقدر على كفها، كمثل ما تستعيذ به من لص، من عدو، من ظالم يجيرك أو يحميك فيما يقدر عليه. تستغيث بالمخلوق أيضا في المصائب التي يقدر على إغاثتك فيها، تستغيث به من اللصوص، من قطاع الطريق، من شرور الظالمين، إذا كان قادرا على إغاثتك وإعانتك كل ذلك لا بأس به ولا يتعارض مع التوحيد. فالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، في الأمور التي لا يقوم بها إلا الله، كل ذلك عبادات لابد أن تصرف لله عز وجل. كيف نستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله؟ كيف إذا أصابتنا مصيبة، إذا أصابنا مرض، إذا أصابتنا ملمة في الأمة ونسأل الله السلامة، كيف نقول يا فلان وكيف نطلب المدد من فلان حتى وإن كان صالحا حتى وإن كان وليا حتى وإن كان عظيما في قدره وجلالته في الدين. لا يجوز أبدا أن نستغيث بغير الله عز وجل في الأمور التي لا يقدر على كشفها إلا الله. وهكذا أمر الله عز وجل, أمر أن نستغيث به وحده ونستعيذ به وحده ونستعين به وحده. هذا حق الله عز وجل, هذه عبادات لا بد أن تصرف لله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لجادة التوحيد وأن يهدينا ويسددنا ويتوفانا على ما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله, إن من العبادات أيضا الذبح, ذبح الأنعام تقربا إلى الله عز وجل, ذبح ما يجوز ذبحه من الحيوان سواء كان حيوانا أو طائرا تقربا إلى الله عز وجل. الذبح عبادة من العبادات يجب أن توجه لله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى فصل لربك وانحر, النحر هو الذبح. فكما أن الصلاة لله فكذلك الذبح لا يكون إلا لله. يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك هنا إخوة الإسلام هو الذبح أيضا, فالصلاة لله والذبح أيضا لله. كما أننا لا نصلي لغير الله فكذلك أيضا لا نذبح لغير الله. فالذبح إخوة الإسلام عبادة عظيمة من العبادات, وقد أمر الله تعالى بها وحث عليها, وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم على مختلف ألوانها, وهذا تفصيلا يكون في الفقه. فمن الذبح ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. هناك ألوان من الذبح تدخل في الشعائر العظيمة للإسلام كمثل الأضحية, وهناك أنواع أخرى كمثل العقيقة, وهناك الذبح الذي يكون عن نذر, وهناك الذبح الذي يكون لإطعام الطعام. وهذه عبادة عظيمة أيضا وقربة عظيمة وبر للمساكين, إطعام الطعام وإطعام الفقراء والمساكين إدخالا للسرور عليهم وتفريجا وكشفا لحاجتهم. فالذبح إخوة الإسلام على مختلف صوره لا بد أن يكون لله تعالى وحده, والمراد الذبح الذي يكون على وجه التقرب, الذبح الذي يكون على وجه التقرب للمذبوح له. فنحن مثلا عندما نذبح الأضحية كيف نذبحها؟ نذبحها تقربا إلى الله حتى يثيبنا الله, حتى يرضى عنا الله, حتى نحصل على ثواب الأضحية. هذا هو المراد بالذبح الذي يكون عبادة, الذبح على وجه التقرب, على وجه التعظيم للمذبوح له. فلا يجوز صرف هذا الذبح لغير الله عز وجل. وعجبا كيف يستقيم لمسلم موحد أن يذبح لغير الله؟ كيف يجوز وكيف يصح أن يقال ذبحت لفلان، هذه ذبيحة لفلان، هذه ذبيحة تقربا لفلان؟ سبحان الله، كيف يكون التقرب لغير الله؟ كيف يكون التعظيم لغير الله؟ هذا الذبح إخوة الإسلام لا بد أن يكون لله وحده لا شريك له، وهذا بخلاف ذبح الإكرام. إذا زارك ضيف مثلا فأردت أن تكرمه فذبحت له ذبيحة، هذا ليس مما نتكلم فيه، هذا ذبح إكرام، ذبح بر وإحسان. لكن الذبح الذي يكون لله تعالى هو ذبح التقرب والتعظيم، الذبح الذي يكون طلبا للرضا، طلبا للثواب، الذبح الذي يكون فيه تعظيم وإجلال، هذا لا يكون إلا لله تعالى، لا يجوز أن يوجه إلى غير الله أبدا. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تذبح هذا الذبح لغير الله تعالى، لا يجوز أن تتقرب لغير الله، لا يجوز أن تعبد غير الله. العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ومن العبادات أيضا، وبه نختم إن شاء الله، النذر. والنذر أن تلزم نفسك بأمر معين تقربا إلى الله تعالى. إذا ألزمت نفسك بعبادة مثلا، ألزمت نفسك بصلاة، ألزمت نفسك بصيام، ألزمت نفسك بصدقة، ألزمت نفسك بذبح تقربا إلى الله تعالى، أن تقول لله علي صيام كذا، لله علي صدقة كذا، لله علي ذبح كذا، هذا هو النذر. والنذر عبادة لا تكون إلا لله تعالى. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلم عملكم ويثيبكم عليه ويتقبله منكم بفضله ورحمته جل وعلا. ويقول الله عز وجل في صفات المتقين، في صفات أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يقول تعالى: يوفون بالنذر. فمن صفاتهم وعلاماتهم أنهم إذا نذروا أوفوا بنذرهم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تنذر نذر معصية، لا يجوز لك أن تنذر مثلا قطع الأرحام أو عقوق الوالدين، لا يجوز لك أن تنذر سرقة أو ربا أو ما أشبه ذلك، هذه كلها معاص لا يجوز فعلها فضلا عن إلزام النفس بها. فالنذر لا يكون إلا بعبادة، لا يكون إلا بقربة وطاعة، فهذا إذا فعلته وجب عليك أن توفي به، صار واجبا عليك. إذا قلت لله علي أن أصلي ركعتين، وجب عليك أن تصلي ركعتين. إذا قلت لله علي أن أتصدق بمئة، وجب عليك أن تتصدق بمئة، وهكذا. فهذا نذر الطاعة لا بد من وفائه، ولا يكون إلا لله تعالى. لا يجوز أبدا، لا يجوز ولا يصح أن تقول أنذر لفلان. كيف يجوز هذا وكيف يتصور؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله أيها المسلمون؟ كيف يجوز أن يتوجه بالنذر إلى غير الله عز وجل؟ هل غير الله تعالى هو الذي يقضي لك مصلحتك؟ هو الذي ينفعك أو يضرك؟ هو الذي يلطف بك ويرحمك؟ هو الذي يثيبك ويرفع شأنك وينجيك من كل مكروه وسوء؟ لا يكون ذلك إلا لله تعالى. فلا تكون العبادة إلا لله وحده لا شريك له. لا يجوز أبدا أيها المسلم أن تنذر لغير الله، لا يجوز أن تتقرب لغير الله، لا يجوز أن تعبد غير الله. النذر عبادة لا تكون إلا لله تعالى. وهنا تنبيه نختم به الكلام على مسألة مهمة تتعلق بالنذر. النذر إخوة الإسلام الذي أمر به الله تعالى وحث عليه وذكر فضيلته هو النذر الذي يكون ابتداء منك تقربا إلى الله من غير سبب، من غير شرط، أن تأتي من نفسك هكذا فتقول لله علي كذا. فرق بين هذا وبين النذر الذي نقوم به الآن في حياتنا. النذر الذي نقوم به الآن غالبا أننا نصنع ماذا؟ نقول إن حصل كذا، إن حصل كذا فلله علي كذا، إن شفي المريض فلله كذا، إن ولدت الزوجة فلله كذا، إن رزقت بمولود ذكر فلله كذا، إن نجح الولد فلله كذا، إن قدم المسافر فلله كذا. هذا هو الذي نصنعه، وهذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا النوع من النذر: إنه لا يأتي بخير، ولكن يستخرج به من البخيل، ولكن يستخرج به من البخيل. ما معنى هذا الكلام؟ تعرفون البخيل إخوة الإسلام، البخيل لا يأتي بالصدقة، لا يخرج الصدقة من نفسه، لابد أن ينتظر نفعا حتى يتصدق، حتى يخرج المال. عموما لولا أن النفع أتاه لما أخرج شيئا من المال. فكذلك الذي يقول إن حصل كذا فلله كذا، حقيقة هذا لولا أنه حصل على النفع لما تقرب إلى الله. فهذا شأن البخيل. البخيل لا يتقرب من تلقاء نفسه، لا يتبرع من تلقاء نفسه، ولكن ينتظر دائما المنفعة. فكذلك الذي ينذر نذرا مشروطا، حقيقة أمره أنه يشترط على ربه، وحقيقة أمره أنه لولا هذه المصلحة التي جاءته لما تقرب لله بشيء، لما صلى، لما صام، لما تصدق، لما فعل أي شيء. وليس هذا شأن العبد مع سيده. شأن العبد مع سيده أيها المسلم أنه يتبرع ويتقرب ويسارع في مرضاة ربه عز وجل، لا يشترط على سيده شيئا. هل يجوز، هل يصح إذا كنا نتكلم على عبد مملوك، لو أن لك عبدا تملكه، هل تقبل منه أن يشترط عليك؟ هل تقبل منه أن يقول لك يا سيدي أو يا مولاي أو إلى آخره: لن أصنع لك العمل إلا إذا أعطيتني كذا؟ هل تقبل منه هذا؟ ولله المثل الأعلى. فلا ينبغي لنا أن نشترط على ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعبد ربك، إذا أردت أن تتقرب إلى ربك، فتقرب إليه بدون سبب، تقرب إليه بدون شرط. لا ينبغي لك أن تشترط على ربك عز وجل. وللتنبيه إخوة الإسلام، ليس معنى هذا الكلام أنه لا يجب الوفاء بهذا النذر. من أتى هذا النذر فحصل الشرط وجب عليه الوفاء. يعني من قال إن نجح ولدي ذبحت كذا، فإذا نجح الولد وجب عليه أن يذبح. من قال إذا ولدت امرأتي فلله علي صدقة كذا، فإذا ولدت وجب عليه أن يتصدق. لكن المراد بهذا الكلام أنه لا ينبغي لك ابتداء أن تعقد هذا النذر، ابتداء لا ينبغي لك أن تقدم على هذا النذر، لا ينبغي. فإذا أقدمت عليه وعقدته فعلا فحصل المشروط، وجب عليك أن تفي بهذا النذر. فهذه عبادات إخوة الإسلام تحدثنا عنها، يتجلى بها معنى توحيد العبادة. توحيد العبادة صرف العبادة لله وحده، لا يجوز أن نعبد غير الله. العبادة كلها بجميع صورها وأشكالها، ما تكلمنا عليه وما لم نتكلم، كل ذلك يجب أن يكون لله تعالى. وفي الحديث بعد ذلك إن شاء الله مزيد بيان وإيضاح. وإننا إخوة الإسلام نحتاج أن نفقه هذا المعنى، نحتاج أن نفقه حقيقة التوحيد في حياتنا وفي شأننا مع ربنا عز وجل. إننا بحاجة إخوة الإسلام أن نقف مع أنفسنا، نحتاج إلى وقفة مع النفس، نحتاج إلى وقفة نتذكر فيها ونتعظ، ننظر فيها في حالنا مع ربنا كيف نحن مع الله. على كل واحد أن يطرح على نفسه هذا السؤال: كيف أنت مع الله؟ كيف حالك مع الله؟ كيف شأنك مع الله؟ هل أنت مستقيم أم لا؟ هل أنت ملتزم بطاعة ربك أم لا؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاتق هذا اليوم أيها المسلم، تأمل في نفسك وقف معها، هل أنت ملتزم بحدود ربك؟ هل أنت مستقيم على صراط ربك؟ وأول ذلك التوحيد إخوة الإسلام، أول ذلك حق الله على العباد، أول ذلك الغاية من خلق الناس ووجودهم في هذه الحياة. فتش في نفسك، هل أنت مستقيم على جادة التوحيد؟ هل أنت عبد لربك حقا؟ هل تصرف العبادة لربك وحده لا شريك له؟ ثم بعد ذلك أن تلتزم بما أوجبه الله عليك وأن تترك ما حرمه عليك. اتق المحرمات أيها المسلم، اتق المال الحرام، اتق النظر الحرام، اتق السماع الحرام، اتق كل شيء تغضب به ربك. ونحن في وقت نحتاج فيه إلى التوبة، والتوبة واجبة في كل وقت، لكن في وقتنا هذا في وقت الفتن والمصائب والملمات نحتاج إلى توبة نصوح حتى يكشف الله ما بنا. إخوة الإسلام تأملوا في أحوال الجو، تأملوا في أحوال الجو، هل هكذا كان جو مصر؟ سؤال واضح، هل هكذا كان جو مصر؟ ما كان كذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا البرد الذي نجده إنما هو من فيح جهنم، هكذا قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: هذا نفس من جهنم يا عباد الله. فكيف بمن دخلها؟ كيف بمن دخلها وعايش ما فيها من البرد؟ إنها الدار التي اجتمع فيها الحر والبرد على أشد ما يكون وأعظم ما يكون حتى يحدث النكاية والعذاب، نسأل الله السلامة من النار وعذابها. فتأملوا حولكم إخوة الإسلام، وعودوا إلى ربكم بالتوبة، عودوا إلى ربكم بالتوحيد، عودوا إلى ربكم بالعمل الصالح، استقيموا على صراط ربكم حتى يكشف الله عز وجل ما نعانيه من كل شر وسوء. اللهم اكشف عنا كل شر وسوء، اللهم اكشف عنا كل شر وسوء، اللهم اكشف عنا كل شر وسوء. اللهم لا تشدد علينا وطأة البرد، اللهم لا تشدد علينا وطأة البرد، اللهم لا تشدد علينا وطأة البرد. اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء، اللهم لا تصبنا بذنوبنا، اللهم لا تنزل بنا مصيبة لا نتحملها، اللهم لا تنزل بنا عذابا لا نطيقه، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بغفلتنا ولا تقصيرنا. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم توفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.